رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه. وبعد، ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لفت نظر بعد الحوار الذي كان بين الأنبياء والذين كفروا، وفصل الله بينهما، يأتي لفت النظر هذا مؤكدا للناس ومبينا لهم أنهم قادرون على الهداية لو أرادوها، وأنه في خلق السماوات والأرض ما يهديهم إلى الله. ألم ترى، ألم تعلم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض؟ ففي السماوات وفي الأرض ما يشهد للخالق المدبر العظيم، وأن الله حين خلقهما لم يكن لاعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إنما خلقهم بالحق لحكمة محددة. ألم تعلم بعد ذلك أنه سبحانه وتعالى قادر إذا أراد وشاء أن يغير من المخلوقات ما يريد؟ ألم تعرف أن السنة الماضية في السماء وفي الأرض وفيما بينهما إنما هي من صنع الله، وأن الله لو شاء لغير ما صنع؟ قد رأيت أن الله خلق السماوات والأرض بالحق تسير بنظام معين لا يختلط فيها شيء بشيء، الشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل، والأرض في مدارها، والسماء كما وصفها الله عز وجل، والأحياء والجمادات بين السماء والأرض، كل له سنة تنتظمه. أبعد ما رأيت ذلك تظن أن هذه الأمور بسننها القائمة التي لا تتغير ولا تتبدل هي هكذا جاءت، وأنه ليس من ورائها رب لو شاء لغير قوانينها كما يشاء؟ لو شاء لبدل الأرض غير الأرض، وغير السماوات غير السماوات، وجعل لكل شيء نظاما آخر يختلف عما رأيتموه وعشتم فيه. هذا لفت نظر أولا إلى أن السماوات والأرض وما بينهما بهذا النظام الرتيب شاهدة على أن الله هو الخالق المبدع. ودليل من ناحية ثانية على أن السماوات والأرض والتي تسير بهذا النظام المبدع ليس الأمر أمر ميكانيكا بتدور فيها السماوات والأرض حاجة يعني ترسمت ومشي وخلاص، لا، إنما هناك إله لو شاء لأدارها على صورة أخرى وغير لها نظاما آخر، ولو شاء لجعل الماء غير الماء والنار غير النار والزرع غير الزرع والإنسان غير الإنسان. يعني لم تسر السماوات والأرض على هذا النظام المعين من خلال طبيعتها ولا من خلال السنن التي هي تجري عليها، إنما هي تجري بأمر الله، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير من السنن ما يشاء، فلا يحكمه شيء لا في السماوات ولا في الأرض. إن يشاء يذهبكم، هذا العمران الممتد الواسع المتنامي ما هوش مسألة ميكانيكية، ما هوش ابن الطبيعة، ما ما هوش الوجود هو كده، وإنما من ورائه إله يحصي كل حركة، كل لفة، كل نظرة، ويعلم ما تسقط في هذا الكون من ورقة، وما تغيب في ظلمات الأرض من حبة، ودقائق الأمور وصغارها وكبارها يدبرها ويسيرها ويتولى أمرها. والجهلاء وليس العلماء هم الذين يقولون أو هم الذين يزعمون أن هذه هي الطبيعة تسير في مسارها وتنتهي إلى غاياتها هكذا وأجدناها وهكذا تمضي. ولد الإنسان والطبيعة على ما هي عليه، ويموت الإنسان والطبيعة كما هي، ويولد له والطبيعة كما هي، هكذا يقول الجاهلون. أما الذين أوتوا العلم فيتعلمون من سنن الله عز وجل ما يهديهم إليه، وما يرشدهم إلى عظيم حكمته وقاهر قوته وسائق سلطانه. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. عملية الهدم والبناء، عملية التغيير تماما، كل هذا لا يشكل عند الله شيئا، إنما يقول وما ذلك على الله بعزيز. ليس هذا بالأمر الكبير ولا بالأمر المتعب ولا بالأمر الشاق، وكيف يكون هناك من شيء شاق على الله وهو الذي يقول لما يشاء كن فيكون. وكن فيكون كما عرفنا من قبل انه تصوير لأخف شيء، واما فالله لا يقول كن ولا شيء، انما ما يريده يقع كما اراده دون ان يقول كن ولا شيء. لكن الانسان يعني ايسر ما يمكن ان يتصور أن يكون هناك من إذا قال للشيء أنت كده يبقى كده على طول، هذا يعني أكبر ما يمكن أن يتخيله الإنسان من سهولة ويسر وقوة وقدرة على الأداء، لكن الله سبحانه وتعالى غير ما يتصور الإنسان. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا، برزوا يعني حشروا وجمعوا وخرجوا من قبورهم وجاءوا ليقفوا بين يدي الله الذي أنكروه، وليحاسبوا الحساب الذي جهلوه. جاءوا ليقفوا بين يدي الله، وقد كان بعضهم في الدنيا يقول لا إله والحياة مادة كفلسفة الشيوعية التي انهار قرة، ولسه في بلادنا يعني تريد ان تجعل لها شيئا. كانوا يقولون ذلك، او كانوا يؤمنون بان الله هو الله ولكنهم لا يوقرونه، فقد جاءوا ليقفوا بين يديه. وقد كانوا لا يظنون ان الانسان بعدما صار ترابا يمكن ان يتجمع وأن يرجع مرة ثانية بعد الموت والتفرق في الأرض، فقد جاءوا وشاهدوا أنفسهم أحياء على ما كانوا قد ماتوا عليه، وحشدوا وحشروا ليوم الحساب، وكانوا لا يرجون حساب، لا يتوقعون أن يحاسبوا، فجاءوا ليجدوا أنفسهم مطالبين لكشف حساب على كل صغيرة وكبيرة كانت في حياتهم. وبرزوا لله جميعا، هذا موقف يوم القيامة. برزوا في ذلك اليوم لأنهم قبل ذلك اليوم كانوا بارزين أيضا بالنسبة لله. ما أتى عبد عملا من الأعمال إلا والله رقيب عليه وشهيد، يراه ويسمعه. لكن الناس كانوا يتفكرون بشيء من الدنيا، عندما يريدون ان يقترفوا جريمة يستخفون بليل او ظلمات او من وراء الاستار، لكنهم في ذلك اليوم لا ليل ولا استار ولا حجب. فلذلك قال: وبرزوا لله جميعا. وكما كنا قد عرفنا سلفا في قول ربنا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهل كان قبل هذا اليوم لغير الله سبحانه وتعالى؟ لا، هو لله الواحد القهار من قبل ان ينشئ الله الملك، وحين انشأ الله الملك، وبعد ان يدمر الله الملك، وحين يعيد الله الملك، فالملك كله لله يومئذ وقبل يومئذ كل لله سبحانه وتعالى. لكن الناس في الآخرة تغير الأمر، فلم يعد هناك لم تعد هناك حاجة إلى إيمان. الإيمان أن تؤمن بالغيب، لم يعد هناك غيب. الله سبحانه وتعالى قائم على الناس ليحاسبهم، والجنة قائمة والنار قائمة والحساب قائم والصراط وكل ما ذكر الله قائم، فلم يعد هناك غيب ولم تعد هناك حاجة إلى إيمان. ولذلك أصبح الأمر هكذا، كانوا في الدنيا الإيمان الذي يطالبون به كان غيبا، أما في يوم القيامة فالأمر كله ظاهر. ولذلك اختلف الأمر بعد أن كانوا يتسترون في الدنيا، لم يعد في الموقف ما يسترهم، وبعد أن كانوا يزعمون لأنفسهم ملكا وسلطانا جاءوا بغير ملك ولا سلطان. وعندما كانوا لا يقدرون عظمة الله حق قدرها وسلطان الله وملكه جاءوا الآن ليجدوا أنه لا شيء في الساحة إلا الله ولا حكم إلا لله. فلذلك صح أن يقال: لمن الملك اليوم؟ يعني على ما كان الناس عليه في الدنيا، أما الملك فهو لله في كل وقت، وأما ظهور الناس وبروزهم فلم يكن خافيا على الله في الدنيا وجاء ظاهرا في يوم القيامة، لكن هذا بالنسبة إليهم هم. بالنسبة لنا إحنا، بالنسبة لنا ما إحنا شايفين ربنا، وربنا سبحانه وتعالى لم ينزل لفصل القضاء زي ما حيكون في يوم القيامة، لكن لا يعني ذلك أن الله إلا أنه يسمع ويرى. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا. وقصة ما سوف يجري علينا ونحن لم نشهد هذا الموقف إنما هي رحمة من الله للتنبيه والتعليم والتحذير، يبين لنا ما سوف يكون أمامنا. هو من رحمة الله الواسعة أن يكشف لنا عن حكمته وأن يبين لنا ما سوف يفعل بنا، وأنه لا يأخذنا عن غفلة ولا عن غرة ولا بجهالة، إنما علمنا وأرسل إلينا الرسل. فأن يقص علينا أمرا سوف يقع في يوم القيامة الآن فلكي نستعد. وقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا. هذا حديث جرى في أكثر من موطن في القرآن الكريم بين الضعفاء والأقوياء، أو بين الذين استضعفوا والذين استكبروا، جرى بينهم هذا الحوار في كتاب ربنا، وهو لم يجري بعد، سوف يجري في يوم القيامة، ولكنه ذكر هنا للتربية والتعليم. ناس يتبعون ناسا، ناس في المقدمة وناس خلفهم، ربما يصلح أن يكون ذلك في العمل الدنيوي لشيء من التنظيم، ربما، لكن في الدين ليس كذلك. في الدين هناك فوق الكبير والصغير الحق الذي أوحى الله به إلى المرسلين، ما فيش أتباع ومتبوعون، لا، إنما فيه علماء يعلمون الناس ما تعلموه من غيرهم، وغيرهم تعلمه كذلك من الغير، وهم جميعا في كل وقت قادرون على أن يعرفوا أصول ما تعلموه. يعني إيه؟ يعني ليس العلم بالإسلام مجرد وراثة عالم عن عالم، يبقى معنى كده إن الأصول غائبة والناس يتناقلون فقط. لا، أصل الإسلام قائم إلى يوم القيامة، ويمكن لعالم في هذا العصر أن يخطئ عالما سبق في عصر سابق. ليه؟ لأن الميزان موجود، الحق موجود معك كمية من الفاكهة. إذا لم يكن ميزان فهي خاضعة للتقدير والتخمين. واحد قال لك كيلو فخدت على إنها كيلو، وقلت لمراتك في البيت كيلو، ومراتك قالت إنها كيلو. لكن في ميزان خلاص يبقى يوزن هذا الموجود، لا يؤخذ بمجرد الكلام الذي ينقل. فعندما يقول علماؤنا شيئا في الدين فنحن نحترم ما يقولون، لكن بالمقاييس الثابتة من القرآن والسنة. فهناك فرق يجب أن نتعلمه، لأن الله نعى على الذين يتبعون، فهل معنى ذلك أننا لا نتبع؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فهل إذا نقل عالم عن عالم يكون قد اتبع ما نقل العلماء بعضهم عن بعض، كما ينعى الله سبحانه وتعالى على الذين كفروا أنهم عندما دعوا إلى الحق قالوا لا نحن أتباع نتبع الذين كانوا من قبلنا؟ وكما نعى الله عز وجل على النصارى وعلى اليهود الذين لما دعوا إلى دين محمد انتسبوا إلى اليهودية والنصرانية وقد كذبهم الإسلام، فإنهم لم ينتسبوا إلى عيسى حقا ولم ينتسبوا إلى موسى حقا، ولو انتسبوا إليهما حقا لكانوا أول المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله ينهاهم ولا تكونوا أول كافر به. إزاي؟ مع أن فيه كفار غيرهم كفروا به، لأن دول كان عندهم علم الكتاب مما جاء به موسى وعيسى، فلو كانوا عليه حقا لكانوا أول من آمن بمحمد، لأن البينة عندهم والميزان عندهم خلاف المشركين من العرب. لا طبعا ليس الأمر كذلك. ليه مش زي كده نقل العلماء عن العلماء؟ لأن العلماء ينقلون عن العلماء مؤيدا وموثقا من كتاب الله وسنة رسوله، ولذلك قد يختلف العلماء، وعندما يختلفون فمرجعهم الذي يرجعون إليه هو كتاب الله وسنة رسوله. فطالما معانا الميزان ده لا يمكن أن نضل، كما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك التبعية هنا تبعية لا تصلح. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، قالوا للذين استكبروا نحن كنا نتبعكم فيما تشيرون به علينا وفيما تخططون به لنا. فكان الرسول يدعونا وكنتم تقولون لا، ده ما هوش رسول، لا يقول حقا، ده منحرف عن الدين الصحيح، الدين الصحيح وما وجدنا عليه آبانا فاتبعناكم على كده ومشينا وراكم على هذا الشكل. والنهاردة انتم شايفين اللي صرنا اليه، فايه رأيكم؟ هل تستطيعون ان تفيدونا بشيء؟ هل يمكنكم ان تدفعوا عنا شيئا من هذا الذي نتعرض له؟ إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل تقدرون أن تدفعوا عنا العذاب كما كنتم تقولون؟ الذي عليه المسلمون باطل، والذي نحن عليه هو الحق. هل تستطيعون اليوم أن تنقذونا مما نحن فيه بعدما جعلتم تقولون الإسلام رجعية، الإسلام بداوة، الإسلام تخلف، الإسلام ظلام. لكن نحن المثقفون المستنيرون الفنانون، هذه حملة قائمة في هذه الأيام، لأن الذين آمنوا حكموا على الذي كفر بأنه كفر. الدكتور نصر أبو زيد هذا المدعى في الجامعة أثبتت كتبه أنه كافر، فحكم عليه القضاء بأنه كافر، فقامت قيامة هؤلاء الكفرة نصرا لينصرون الكفر. فماذا قالوا؟ لم يناقشوا دليلا طبعا، لأنهم هم دون الدليل. لما يقولوا إن الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد الذي يبدل دينه، لم يقولوا فيه شيء لأنهم ليسوا من أهل الحديث، ولم يقولوا في كتاب الله شيئا لأنهم لا أهل دراية بكتاب الله ولا بالحديث. فماذا يقولون؟ يقولون هذا حجر على الفكر، بس تلك حجته، هذه حجتهم، هذا حجر على الفكر. هذا ليس حجرا على الفكر، إنما هو حجر على الكفر فقط. أما الفكر فللإنسان أن يفكر ما يشاء، وما يحجر الإسلام على فكر أبدا. ابتداء يدعو الإسلام الذين لم يسلموا يقولون ما يشاءون في الله وفي القرآن وفي الرسول ما يشاءون، ولا سلطان للمسلمين عليهم. والله سبحانه وتعالى قال للمسلمين وقال للرسول، دول حسابهم على الله، قال للرسول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال للمؤمنين لا إكراه في الدين، يعني لا تكره أحدا على الدين. وعلى ذلك فالساحة مفروضة، لكن الساحة مفتوحة لمن؟ للذي يقول أنا غير مسلم، للذي لم يكن قد دخل الإسلام، له ما يشاء، فكر كما يشاء. ليه؟ لأنه خلاص ليس عضوا في جماعة المسلمين. فإذا اختار الإسلام عن طواعية من غير أن يكرهه أحد لأنه لا إكراه في الدين، ورضي بالدخول في الإسلام، فمعنى ذلك أنه عقد عقدا مع الله عز وجل أن يلتزم. هنا فقط يقال له لست حرا في أن تكفر، ولست حرا في أن تقول على الله بغير علم، إنما هناك حدود محددة إذا تجاوزتها فقد كفرت. وهذا ما صنعه للدكتور نصر أبو زيد. فتسمع من هؤلاء ما يليق بهم من غوغائية وشد، ستسمع منهم ما تشاء. هؤلاء والذين اتبعوهم، تبعهم شوية أطفال زيهم صغيرين، شوية ناس ليس عندهم علم ولا فقه ولا شيء، ليس لهم دراية، اتبعهم ليه؟ لأنهم ماشيين وراهم، ماشيين ورا الجماعة الكتاب والجماعة الصحفيين والجماعة الطبقة المستنيرة كما يظنون. وللكاتب والصحفي أن يكون كما يشاء إذا لم يكن مسلما، إنما إذا كان مسلما ليس له الحق أن يتخطى حدود الإسلام أبدا أبدا. إذا كان مسلما فليس له أن يتخطى حدود الإسلام. أمثال هؤلاء شوية يعني الكتاب الصغيرين اللي عايزين يبقوا كتاب مرموقين زي غيرهم، وشوية الصحفيين الناشئين اللي عايزين يبقوا صحفيين زي غيرهم. هؤلاء الذين ياخذوا كلام دول من غير منطق ولا حجة ولا بينة، خلاص قالوا الإسلام ده كان بيركب جمل يبقى الإسلام بيركب جمل، الإسلام ده دين للعرب الرجعيين يبقى دين للعرب الرجعيين. ليه؟ دول ما عندهمش لا فكر ولا علم ولا اي حاجه. نجيب محفوظ كويس يبقى كويس حتى لو كتب روايه كفر ماشي، صاح فين يبقى عميد الادب العربي يبقى عميد العربي الادب العربي ولو كان قليل الادب عربي وغير عربي. فاللي مشي ورا دول من الناشئين دول هم دول اللي اسمهم ضعفاء. ودول اللي هم مشوا الناس الذين صنعهم يعني اعداء الاسلام الناس الذين لم يكن لهم عقل يستوعب ولا فكر ناضج. وطبعا كلامنا ده بالنسبة لهم لما يسمعوه يقولون هذا هو الجنون بعينه. شوية ناس قاعدين في المساجد يقوموا يتكلموا على المثقفين الكبار دول ويخطئوهم ده تبقى مصيبة طبعا تبقى بلوى. هذا في نظرهم وليس بغريب أن يكون ذلك كذلك. فالذين كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون زي ربنا ما بين. يعني هم في منتهى الضلال ومع ذلك يذكرون من المؤمنين ويصمون المؤمنين بأنهم في منتهى الضلال. فده مش عيب ولا حاجة لكن على قدر عقولهم. الذين ذهبوا إلى الغرب فلم يكن لهم عقل يستوعب ولا فكر يفرز ويميز بين النافع اللي يمكن ينفع وبين الضار الذي يضر. فجاءوا لهنا ليقول الغرب كله حلو خلاص يبقى نلغى الغرب. الغرب يقول على الاسلام مش صح يبقى الاسلام مش صح. ده اول ما جابوه. لو كانوا من العقلاء الذين ذهبوا الى الغرب كما ذهب غيرهم فلم يقل الغرب شر كله ولا خير كله. لكن رايح ناقد زي ما يجي واحد عارف ان بعض الاموال دي فيها جنيهات مزيفة او دولارات مزيفة فلانه مش عارف حاجة واحدة من اثنين يا يرمي الكل ياخد الكل. اما اذا كان عارف المزيف من غيره فده يفرزه ازاي يرميه والاصل يحتفظ بيه. فدول لما راحوا الغرب ما كانوش كده راحوا فظهرتهم الصفحيات الموجودة في الغرب فلم يميزوا بين شيء. اوعى تظنوا ان المسلمين الاوائل اللي صنعوا الحضارة كان عندهم علم زي العلم اللي عند غيرهم. لا كانت الرومان في عصر الرسالة الاولى عصر الصحابة والتابعين كانوا متفوقين جدا وكان الفرس اللي هي ايران كانوا متفوقين جدا عندهم علم. والمسلمون اضطروا فعلا الى نقل علم من عند الناس دول بس كانوا رايحين زي ما وصفت الصراف العارف عارف الناس دول عندهم حاجات نافعة ينقلها وعنده حاجات ضارة ما ينقلهاش لأنه ما هوش جاهل إنما هو عالم يعرف ماذا يمكن أن يستفيد به. هذه ناحية. ناحية ثانية كان بينقل وهو عزيز ما هوش منبهر لأنه كان عارف أن عنده هو أصول الحق والناس دول مهما تحضروا في نظره أغبية لأنه ما عرفوش الله سبحانه وتعالى. فكان بياخد عنهم الجانب اللي ما لوش دعوة بإيمان ولا بكفر العلم المادي العلم التنظيمي ياخد منهم اللي ينفع. لما بقى ابتلينا للجهلة الأغبياء راحوا زي اللي ما يعرفش حاجة عن الدولارات المزيفة أو العملة المزيفة راح هناك جاب كل اللي هناك بخيره وشره. قال هناك من كان أشد ضلالا فجاب الشر وسر الخير لأن الشر هو اللي هناك يزين ويزخرف ويصدر إلى هنا لأن الناس اللي هناك دول اللي هم أعلم منا فعلا لكن بالمكر والخبث والدهاء يريدون أن يظلوا مستعمرين لنا ومستنزفين لخيراتنا فأعرفون أنهم لا يقدرون على ذلك إلا إذا سحبوا منا ديننا. أما أن يأخذوا كل شيء ومعانا دين يبقى زي أهل البوسنة يفعلون بهم الأفاعيل لكن طول ما معاهم دين ما بيسلموش أبدا بيسلموش إطلاقا. فهؤلاء لابد طبعا اذا علموا ناس مننا عشان يبعثوهم لنا لابد ان يعلموا الغش قبل السمين. لازم دول يعلموهم الشيء الذي يضر قبل الشيء الذي ينفع. ويبقى دول بقى من هناك، دول ده جاي من بره، ده دكتوراه من بره، ده جاي ده من بره. فنبهر نحن بذلك، واحنا كمان بننبهر ليه؟ لان الاسلام في اذهاننا مش واضح، ما هوش نير،